وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقدمة الرابعة من المقدمات المهمة في علم التفسير والتي يحتاج إليها المفسر بشكل دائم كأداة من أدوات التفسير وهو السياق القرآني. لا بأس في البداية أن نمر على جولة لغوية في هذه الكلمة. كلمة السياق من السوق، كلمة ثلاثية تدل في اللغة العربية على الحبل، أي الإقبال إلى الأمام والدفع إلى الأمام. وكما نقل أئمة اللغة أن السوق إنما سمي سوقا لكون التجار يدفعون السلع إليه، والساق سميت ساقا لكون الإنسان يندفع عليها. فالسوق إذن في اللغة بمعنى الحدو والدفع إلى الأمام. أما في الاصطلاحات العلمية الدينية والأدبية فقد استعملت هذه المعنى أو هذه الكلمة في معان متعددة. المعنى الأول ما شاع في زمن من أزمنة تطور علم الأصول وأطلقت الدلالة السياقية على ما يقابل الدلالة المنطوقية والمفهومية. فدلالة اللفظ على معناه مطابقة أو تضمنا تسمى بالدلالة المنطوقية، ودلالته على المعنى اللازم بشروط خاصة ذكرت في محلها تسمى بالدلالة المفهومية. ووجدوا أنه يوجد نوع من الدلالات لا يندرج تحت الدلالة المنطوقية ولا تحت الدلالة المفهومية، فأطلقوا عليه اسم الدلالة السياقية كما شاع في زمن الميرزا القمي وما بعده. وقسموا هذه الدلالة السياقية إلى دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. فهذه الدلالات الثلاث عندهم ليست من صنف الدلالة المنطوقية وليست من صنف الدلالة المفهومية. بشكل سريع وإلا البحث هذا في محله في علم الأصول، يقصدون من دلالة الاقتضاء أن يكون المدلول مقصودا للمتكلم ويتوقف صدق الكلام أو صحته عليه عقلا أو شرعا أو لغة. فمثلا في قوله تعالى واسأل القرية، بناء على عدم التجوز في السؤال وعدم التجوز في القرية، السؤال بمعناه الحقيقي والقرية بمعناها الحقيقي، فيتوقف صحة الكلام عقلا باعتبار أن العقل يرى أن ما يسأل منه لا بد أن يكون ذا شعور، فيتوقف على تقدير كلمة تكون مقصودة للمتكلم كقولنا واسأل أهلا القرية، هذه تسمى بدلالة الاقتضاء، أو يتوقف عليه لغة، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. فهذه الدلالة الاقتضائية تقتضي تقدير كلمة مقصودة للمتكلم حذفت لوجود دليل يدل عليها، إلى آخر الأمثلة المذكورة في محلها. وأما دلالة التنبيه وتسمى بدلالة الإشارة، تشترك مع دلالة الاقتضاء في القصد، ولكن لا يتوقف صحة الكلام وصدقه عليها، كما لو سئل السائل أو سأل السائل عن بيع الطير في السماء فأجابه الفقيه البيع باطل، لا يوجد شيء يحتاج إلى تقدير، مبتدأ وخبر، الكلام تام لا تتوقف صحته اللغوية على شيء، لكن العرف يفهم وجود شرط هو الذي أدى إلى البطلان، أو أن الشيء الذي لا يملكه الإنسان أو غير محرز أو أي شيء يفهمه العرف، هذا شرط في صحة البيع ويكون مقصودا للمتكلم. أما دلالة الإشارة فهي خارجة عن القصد، كما لو قال الوالد لابنه اشتري اللحمة ولم يلتفت إلى وجود سوق ولم يخطر في باله، فيدل هذا الكلام بدلالة الإشارة على أنه اذهب إلى السوق واشتري اللحم، هذه تسمى بدلالة الإشارة، واستفيد منها في الجمع بين آية الرضاعة وآية الحمل لتحديد أن أقل الحمل عبارة عن 6 أشهر، حمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين، مع قطع النظر عن كون المتكلم هو الله، لأنه نتكلم عن ذات الكلام مع إلغاء خصوصية المتكلم. المتكلم بهذا الكلام قد لا يلتفت إلى أقل الحمل، ولكن بمقتضى الجمع بين هاتين الآيتين نستفيد باستثناء مدة الرضاعة أن أقل الحمل حولين كاملين عبارة عن 24 شهر، وحمله وفصاله 30 شهرا، يبقى أشهر فنقول أقل الحمل ماذا؟ 6 أشهر. وقد استفاد من هذه القاعدة أمير المؤمنين عليه السلام عندما اتهمت امرأة أولدت على 6 أشهر بالفاحشة، فاستدل بدلالة الإشارة ليثبت بأن أقل الحمل عبارة عن 6 أشهر. هذا ما يسمى بالدلالة السياقية، هذا اصطلاح. الاصطلاح الآخر ما ركز عليه جملة من علماء التفسير، أرادوا من السياق المقاصد التي لأجلها صيغ الكلام. ونجد أن ابن عاشور استفاد بكثرة من هذا الأسلوب، والسيد قطب في الظلال طبقه تطبيقا واسعا، والعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في الصور والمقاطع استفاد منه. وهذا كما هو واضح طارة يرجع إلى ذات القرآن ككل، له مقاصد. فإذا جاء وجه تفسيري في آية لا يتناسب مع المقصد القرآني الأعلى، فيقال بأن السياق القرآني يدفع هذا الاحتمال، فلا يختاره المفسر لكون هذا الاحتمال لا يتناسب مع السياق القرآني، ويقصد من السياق ماذا؟ ما صيغ له القرآن، أي مقصد القرآن الأعلى. وقد يكون السياق بلحاظ الصورة، ولذا نجد أن جملة من المفسرين قبل أن يشرعوا في تفسير الآيات يحددوا سياق الصورة، وأن هذه الصورة صيغت لخدمة أي مقصد من المقاصد، وعلى ضوء هذا المقصد يحاكمون الوجوهات التفسيرية المحتملة في الآيات. وهذا بذاته ينزل أيضا على المقاطع، وينزل أيضا على كل آية آية. هذا أيضا يطلق عليه اسم السياق القرآني. إذن السياق القرآني بهذا الاصطلاح بمعنى مقاصد القرآن. المصطلح الثالث، يطلق السياق القرآني في علوم القرآن ويقصد منه النظم المخصوص بين الصور. هذا الترتيب للصور في المصحف الشريف من الفاتحة إلى الناس هذا نظم خاص يبحث عنه في علوم القرآن، وبالتحديد عندما يتكلمون عن جمع القرآن الكريم. وهناك تنازعوا أن هذا النظم الخاص هل هو إلهي بإرشاد من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أم هو بشري حصل في زمن عثمان؟ في نزاع، لا يهمنا الآن التعرض لهذا المطلب، لأن هذا النظم الخاص لا يترتب عليه ثمرات واضحة في تفسير الآيات. هذا المصطلح الثالث. المصطلح الرابع للسياق القرآني يقصد منه موقعية الكلام بين ما سبقه وما لحقه، وهذا قد يكون بلحاظ مجموع صورة، وقد يكون في داخل مقطع واحد. عندما نقول مقطع واحد سوف يأتي إن شاء الله عندما ندخل في التفسير، وكما تلاحظون في تفسير الميزان علامة الطباطبائي تفسيره مقطعي، يعني يبدأ بمجموعة مترابطة فيما بينها، مثلا في سورة البقرة الآيات التي تتحدث عن بقرة بني إسرائيل، هذا بمجموعها يبدأ بتفسيره. فقد يكون هذا الترابط وهذا النظم الخاص في داخل مقطع واحد، وقد يكون بين آية في مقطع وبين آية في مقطع آخر، وقد يكون في داخل آية واحدة. يرى الكثير من علماء التفسير أن هذا المعنى من السياق يصلح قرينة واضحة في مقام التفسير، وهذا ما يحتاج إلى أمثلة أولاً ثم إلى إقامة برهان على اعتباره. ما الدليل على أن المفسر يستطيع أن يستفيد من السياق القرآني بهذا المعنى؟ أولاً فلنطبق ذلك على مجموعة من الأمثلة. نلاحظ في سورة الدخان، يقول الباري سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه الآية المباركة لو سمعناها لوحدها يأتي إلى الذهن أن المتكلم بهذه الآية قد يكون في مقام المدح والإكرام. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ويحتمل أن تكون في مقام الذم والتوهيم. كيف نعين أحد هذين الاحتمالين؟ بالنظر إلى موقعية الآية بين الآيات. فعندما نقرأ الآيات المتقدمة عليها: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك، إلى آخر الآية. يقطع حينئذ السامع بتعين احتمال واحد من بين هذين الاحتمالين، ولا يتردد حينئذ في أن احتمال المدح والإكرام ليس واردا في هذه الآية، مع أن لو أخذنا هذه الآية لوحدها كان هذا الاحتمال له وجه. فيقال حينئذ السياق القرآني يقتضي حمل هذه الآية على التوهين و الاستهزاء وما شابه ذلك. فإذا اختلف المراد من الآية باختلاف موقعيتها في القرآن الكريم. هذا إذا لاحظنا كآية مستقلة. في بعض الأحيان قد يكون السياق بين المقاطع، بل قد يكون السياق بين الكلمات. فكلمة الدين في اللغة العربية وفي الاستعمالات والنصوص الشرعية قد تستعمل بمعنى الجزاء، وقد تستعمل بمعنى الشريعة، فالأول كما في قولنا كما تدين تدان، والدين بمعنى الشريعة أوضح من أن يخفى. لكن عندما نلاحظ هذه الكلمة في ضمن الآية لا في ضمن المقطع، يقطع الإنسان أن قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين يراد منه ماذا؟ الجزاء لا الشريعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.